بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى حديث الرب وقع الأمة تسع أو ثلاث الخطأ والنسيان وما لا يعلمون والشكر عليه، وما اضطر اليوم لا يتركون، والطيرة والحسد والوسوسة في التفكر أو التفكر في الوسوسة في الخلق. طبعا لا يخفى على أن هذا الحديث الشريف المشتمل على تسعة أمور أو سته ليس يختص بالمصادر التي ذكرناها أمس، لأن هذا الحديث الشريف يشتمل على قواعد ستة ويعبر عنها بالقواعد الثانوية. قواعد ثانوية، هذه القواعد الثانوية الست العذرية: الإكرام، الخطأ، النسيان، الحرج، الإصرار، الجهل. هذه الحقيقة قد ورد الدليل عليها بألف متعددة، وليس خاص بهذا اللسان وبهذه العناوين. مثلا ما لا يطيقون ورد بعدة ألسن، ورد أيضا بألسن أخرى نظير ما جعل عليكم في الدين الحرج، نفس أيضا بلسان بعد ثالث: بعثت بالشريعة السمحة السهلة. بلسان رابع: نفس قاعدة الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والخامس وسادس وسابع لقاعدة واحدة، فليس في القواعد هذه الست كل واحد منها نظن أنه جعلت بلسان واحد، بل بمرادفات لغوية قريبة جدا كل قاعدة جعلت. مثلا مضطر إليه جعل أيضا بلسان لا ضرر ولا ضرار، نفس القاعدة، نفس قاعدة مضطر إليه لسان آخر. لسان ثالث نفس قاعدة الضرار: كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. هذا اللسان ثالث لقاعدة الضرر أو الضرورة، لسان ثالث. ورابع وخامس ولم يجر. طبعا هذا مؤثر الالتفات إلى أن كل قاعدة من قواعد السن قد جعل بلسان ألسنة متعددة مؤثر. لماذا مؤثر؟ ليس خاص هذه، حتى مثلا قاعدة القاعدة ميسور لا يسقط بالمعصوم بالإحرام قاعدة حرج لسان آخر خامس. لماذا مؤثر؟ أولا مؤثر من جهة أنه يعني زيادة استفاضة في دليل حديث الله وفقراته، شيء مهم نتيجة لأنه قاعدة عامة. ومن جانب آخر الأعلام تركز استنباط المستبهام على حديث الرب، يعني ولم ينصب بيانهم أو للألسن الأخرى لهذه القواعد الستة. والحال المجعول في الألسن هو شيء واحد، يعني إذا قاعدت لا ضرر ولا اضطرار وما شابه ذلك جعل بست ألسنان، ست ألسن أو أقل أو أزيد، فهذه الألسن المجعول في هذه الأمور كلها واحد، مفاد المجعول كله واحد. كيف نفر عن تلك الألسن؟ لا أقل كقرينة، وندور في على كل حلقة مخبوطة فقط في لسان رفع أو وضع، هذا بالتالي نوع من النقص في القرائن السجادة، لأنه ليس المدعو فيها شيء مختلف، هو نفسه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفسه لا يكلف الله نفسا إلا ما شاء، نفسه مثلا نحن على القرار او نحن على الحرج، نفس لسان احمد، نفس لسان، نفس اللسان، اقصد نفس الوطن المطلب مجهول. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مجهول فيها، غير مجهول في ما لا يعلمون فقع ما لا يعلمون، لا نفسه الروايه مع الايه، نفس المجهول. مثل ما جعل عليكم في الدين حرج. على كل فإذا من الضروري جدا أن الفقرات الست في حديث الرب هذه القواعد الثانوية الست أن ننتبه ونلتفت إلى أنها مجعولة بألسن عديدة متعددة. وإذا أردنا أن نستحصل مفاد قاعدة من هذه القواعد لابد أن نلتفت إلى بقية الألسن، ومن غير الصحيح والسوي التفكيك بين الاستظهارات. طبعا كل لسان في الدرجة الأولى في المرحلة الأولى يجب أن يقيم هو في نفسه، هذا صحيح، التحليل التجزئي لدلالة كل لسان، لكن بعد ذلك لابد أيضا ماذا؟ بعد ذلك لابد من حيالين لملمة وجمع الألسن من القواعد الواحدة من القواعد الستة، لملمة القرائن شبيه الآن شبيه ما يصنعه ويسير فيه الفقهاء في الأبواب الأخرى أصولية أو فقهية، أول قرون عام درجة العموم كم هي؟ قال بالعموم كيف هو كذا كذا كذا، بعدين شوف الخاص المقيد الحاكم الوارث، لابد من نتيجة مجموعية خميسة نتيجة، هاي بعد أقرب الخاص العام وجهتين، كيف إلى عام واحد بقوالب مختلفة، هذا أقرب بعد من الخاص، هذا أقرب من الخاص، ليس من زي القرين المنفصلة، هذا ليس من زيت قرينة المفضلة، هذا من زيت الشارح المقصود، الشارح المقصود يبين نفس المطلب، نفس هذا القالب بهذا اللسان، يريد بالله بكم أن يسعد ويكون حسن، يبين بلسان آخر ما جعلكم في الدين الحرج، يبين بلسان آخر رضا عن أمتي ما لا يطيقون، يبين بلسان آخر بعثت بالشريعة السمحة السهلة ولم يجب، فنفس المطر بين بالإسعاش المتعددة، هذا أقرب حتى ارتباطا وصلة بمثال الدليل من الخاص أو المقيم. فالتفكيك بين الاستدلال أو الغفل عنه وما أثره في أبواب الفقه الأصول، الغفل عن أن قاعدة واحدة في الشارع تجعل بألسن متعددة قاعدة فقهية، مو فقط مسألة شرطة، مسألة فقهية قاعدة واحدة قاعدة. والأشد من هذا غفلة، والأشد بمراتب بعد أكثر غفلة، والأشد بمراتب غفلة في باب المعارف والعقائد. وكم رأينا كثير من الشباب، طبعا نحن أيضا الصغار هلم الجرار، الأمر جاي فينا، ما لسنا في صدد الأشخاص والشخوص بقدر المنهج. الغفل عن أن قاعدة واحدة تجعل بألف متعددة، يقول هذه ساعة غير ساعة هي ساعة غير في نفس المطلق، هذه ساعة شوري غير ساعة غير معنى، هذه نفس المطلق نفس القاعدة. وتارة مو ألسن بعد شرعية وحيانية، ألسن عقلية، يعني عقل يدرك الشيء بألسن وقوالب وخلاقات مختلفة. الفطنة إلى وحدة المطلب والمطلوب والقالب أمر جدا مهم. كثيرا ما في الغفلة كل السبب عدم الانتفاضة، عدم الفطنة إلى وحدة الشيء، وحدة المطلوب، وحدة المفاد، وحدة قضية المفروض عنها. كثيرا ما إلى ما شاء الله يفعل الغفلة، وطبيعة العقل وطبيعة ما فوق العقل وهو الوحي، طبيعة أن يعبر بألسن وصياغات وقوالب متعددة، لكن هو شيء واحد. لا تقول نوع جين أو جنس الجنس، هذا بعد باب أوسع، باب أوسع، والغفلة عنه أغفل أكثر. لو دائما عبر على الآن كلامنا، الآن كلامنا، الآن كلامنا عن الترادف اللغوي مغفول عنه، الترادف اللغوي مغفول عنه. إذا مو ترادف لغوي مقارب للترادف اللغوي هذا مغفول عنه. أما الترادف العقيد حدث ولا حرج الغفل عنه. طبيعة الباحثين يغفل عنه.
والله الترادف العقلي بعيد له معنا جدا مهم. فالمقصود بقول عن الترادف الوجودي الذي يؤثر ابهاما وغموضا الملازمات، لكن هذا باب واسع جدا مهم مؤثر، ان الشيء الواحد يمكن ان نقف عليه بأنحاء مختلفة لا أقل الترادف اللغوي، لا أقل أو ما يقرب من الترادف اللغوي. الترادف اللغوي قد يكون على واقعنا التطور، يعني الوضع اللغوي أو الترادف اللغوي قد يكون على واقعنا الاستعمالي أو الترادف الاستعمالي أو الترادف اللغوي قد يكون في مرتبة المدلول التفهيمي، هذه كلها لغوي تصوري وضعي او استعمالي او تفهيمي، كلها ترادف لغوي. لما تصل للجد هنا يصير ترادف عقلي وغيره وغيره، جدي اول جدي ثاني لما زمان. مقصود هذا الامر جدا مهم جدا مهم، لانه كيف اول ما تبدا في مدارس القواعد الفقهيه او العقائديه او غيرها الشرعيه، أول ما تبدأ ماذا تحصلها؟ تبحث عن الطريق والسند والكذا وفلان. وأول ما تبدأ في مرحلة الدلالة تبدأ في المواد والعناوين الواردة في الدليل، وتبدأ تحللها وتركبها وتنفشل. إذا كان هكذا المراحل الأولية، إذا من ضرورة المراحل الأولية تجميع كل المواد، نعقل المرادفات اللغوية، وهذه غفلة مستشفية حتى عند الكبار جدا. أي لا أقول غفلة بنحو الدوام، بس غفلة بالجملة موجودة، بالجملة لا بالجملة. بينما إذا بخلاف ما إذا كان ذلك البائن الفقيه النحرير من كيف إذا تعدد العناوين، من كيف حينئذ يكون يعني في مرحلة، أقول يكون في حينئذ في مجال الحركة الاستظهارية الاستنباطية أوسع بلا شيء. وسنرى إن شاء الله حتى في هذا المقام في حديث الله كيف أن الشراب عويصة غير كذا كذا حلحلتها بالألسن الأخرى نفس القواعد نفس القواعد. لكن أن الشارع رجف ساق هذه القواعد الست بسوق واحد بسياق واحد بإرجاز واحد. هذا ما يعني اعتراف نفس العلامة، يعني فيما أنه في تقارب في المراد الجدي بعد مو الاستعمال والتفهيم فقط. هناك مقتضي مو ضرورة، هناك مقتضي لترادف القواعد الست في مرتبة المراد الجدي. يلا بعد انظر الآن كيف تستحضر على ألسن عديدة مو لا في القاعدة الواحدة، لا كل ألسن كل قاعدة تكون قرينة مساعدة سياقية قرينة سياقية على أقل تقدير للفقرات الأخرى. كيف مهم هذا الأمر؟ مؤثر. وترى إن شاء الله مسلك المشهور القدماء والذين تبناه هو أن هذا المفاهيم الجدي المجعول في القواعد الست كل واحد غير ما ذكره متأخرين العصر مفاهيم واحد. فإذا هذه أمور في بداية البحث جدا حساسة، هي مثل القواعد الفقهية أو قواعد أصولية وليست مسألة أصولية واحدة أو مسألة فرعية. قواعد هذه الفتنة جدا مهمة، وهذا شبيه ما شرارا مرارا مر بنا التنبيه عليه بشدة وبتأكيد أن خبر الواحد صح مدرسة بنظرة أحادية، لكن ضروري أيضا ماذا ننظر إلى الطرق الأخرى الواردة في خبر نفس المفهوم بعد ذلك بنظرة مجموعية. في البداية كمرحلة أولى نظرة تجزئية فردية فقط، حسن قوي دون الحسن غير ولا شيء، عين درجة طريق الخبر، بعد ذلك انظر الأخبار المراد يعني المطابقة له، كمل وكيف، يعني لا النظرة المجموعية تغني عن النظرة الفردية، ولا النظرة الفردية تغني عن النظرة المجموعية، لابد كليهما معا. في المرحلة الأولى الابتدائية نظرة فردية في الطرق والأسانيد، النظرة الثانية لابد تكون مجموعية. هذه النظرة المجموعية الآن في الأندية العلمية كثيرا ما نأخذ كل الأندية كثير من الأندية غائب عنها هذا النظرة المجموعية، وهذا منحى في المنهج العلمي ذو خلل شديد وكبير. صح النظرة المجموعية العشوائية تكون عشوائية بدون النظرة الفردية، نقول أنا كل طريق يجب أن تقيمه في درجة السهل بدقة بدون تساهل كذا على صحيح، لكن هذا ضروري مع أنه ضروري لا يكفي، لابد أيضا من النظرة المجموعية. النظرة المجموعية من دون النظرة التجزئية الفردية مشي عشوائي هذا صحيح، كما أن النظرة التجزئية للطرق من دون النظرة المجموعية أيضا قليل تعبير عقل متعمدا، تعبير الإنسان بس ينظر بعين واحد الإنسان فوق بعيون يغمض عيونه ما يصير حقيقة تنظر الإنسان بعين واحدة ما يرى المساحة نفسها إلا العين، العين بعقل 80 حتى 180 درجة. فلا بد إذن لا شغل النظرة الفردية عن المجموعية ولا شغل النظرة المجموعية عن الفردية. كيف هذا بالطرق ضروري ومقبول عنا من بدأنا في بحث الجيش خبر واحد إلى أن انتهينا الابتدائي مقبول عنا هذا المرض وآثر هذه خواص المانجر هي خطير. خلافاً لمشي المشهور سنشوف الطبقات المتقدمة. كذلك الحال في باب الدلالة، النظرة الفردية من دون النظرة المجموعية، لأن نفس القاعدة الواحدة أيضا يسبب خواص الاستنباط والاستنباط. لابد من نظرة مجموعية. هذه النظرة المجموعية تؤكد لك أن الدلالة قوية، مو الدلالة ليست الدلالة الظنية. الآن كثير في البحث العقائدي شوفوا نفس المطلب يجي. المنهج واحد في الفقه وفي العقائد. في المنهج العقائدي هذه الآية هاي الآية درجتها مو 100، درجتها 70، درجتها 90، درجتها 60، درجتها 70. إذا ما عندكم شيء تقرر، لا أخي ليش تنظر نظرة فردية مجزأة مبتورة؟ قرآن عظيم مضاعف أشياء، القرآن هو شيء واحد، شيء واحد. فإذا القرآن أعطاك عشرات الموارد من ماذا أن هذا ليس تركيز إضاءة؟ وضع لك القرآن مصباح واحد أو مصابيح، مصابيح كل سورة مصباح، كل آية مصباح. القرآن مجموع مصابيح، مجموع سور، مجموع آيات. كيف يريد أن دلالة ظنية؟ إذا الإمام ظنية، إذا المدرسة ظنية، إذا القرآن كله ظني، مجموع الأحرار. وهل التواتر يحصل إلا من تراكم الآحاد؟ هب التراكم نظرة تراكمية، نظرة مجموعية لا خطا. لذلك السيد المرتضى ينقل عنا مرارا رحمة الله عليه في كتاب الشافعي يقول: نعم الدليل على الإمام يقيني، ومع ذلك لا نكفر في الظاهرة، يعني في مقابل الإسلام الظاهر لا نكفر بقية صلاة المسلمين. لما؟ لطرو التباس الشبهة، لا لأن الدليل ليس يقيني من القرآن بمفرده ومن السنة النبوية بمفرده يقيني، إلا أن الباس الملبسين وما شابه ذلك المشبهين جعل القضية مو ضرورة مبدعه بشيء من نحو الشهادتين لكي يكفر بقية الفرق عن ظاهر الإسلام. النظرة المجموعية موجودة، القرآن هو طبيعة مجموعية. أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ ما يصير، القرآن نظرة مجموعية. الذين جعلوا القرآن عظيم، شوف هذه التأكيد من القرآن الكريم، الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني ماذا؟ يعني يقول لك القرآن لابد شيء نظرة مجموعية. عام وخاص، دليل مفسر ومفسر، هذا شيء ضروري. الدين هو قائم على هذا. يأخذ لي رواية ويقول هاي الدين كله تؤخذ من طائفة واحدة من الروايات، يعني الطائفة الأخرى لا دين يعني شيء مفسر. وما قال لك المحور الدين فقط من هاي الطائفة، من هاي الطائفة من الروايات. هذه على كل نظرة جدا غير علمية وغير منهجية. نظرة هي بنفسها أيضا مبتورة، بشرية مبتورة، إلا شيء ما فيه إخوة تنمية. والبشر في المنهج مهم، خطير جدا خطير. إذا هذه جملة أمور. فالدلالة إذا لا نستطيع أن نقول دلالة إذا نحو الظن كذا إلا بعد أن ننظر نظرة مجموعية كما الطريق كذلك. حين يجب بعد ذلك يأتي مرتبة بعد مرحلة أخرى غير مرحلة الدلالة ومرحلة الطريق، مرحلة الدلالة تأتي مرحلة تكييف وانسجام مثل المدلول مع الأصول التشريعية الأولية في الكتاب والسنة، في مجموع الكتاب والسنة. هذا يسمى العرض على الكتاب والسنة. دي بعد مهمة جدا وللأسف كثير الآن مغفولة. يعني بغض النظر عن قوة الطريق وبغض النظر عن قوة الدلالة، نفس متن المدلول هذا موافق الكتاب والسنة ولا؟ إذا موافق يعني نفس هذا الضعيف دلالة والضعيف طريقا على فرض تسليم بضعفه ينبهك لاقتناع في نفسي مجنون، مثل مجنون من عمومات قرآنية مسلمة محكمة، ومن عمومات من السنة محكمة. ما كنت لتتنبه إلى استخراج واستنتاج نفس المفاد لولا أن نتبعك هذا الطريق البعيد. وهذا ما أعطانا أستاذنا رحمة الله عليه السيد الروحاني في المنطقة، يعني كثيرا ما يقول حول الكتب الروائية الضعيفة، أقل فائدة فيها أنها منبهة، منبهة إلى كيفية مفاد عمومات القرآن، منبه إرشادكم ما في معنى، لكن نبه. والإرشاد لازم رجع، لازم عقلي، لزوم صحيح إرشاد ليس مولوي، لزوم عقلي. لماذا لزوم عقلي؟ يعني في تجزية عقلية، تتنبه أن يشتغل أفق الإرشاد، وإن قولي فبينه ليس مولوي، لكن إرشاد تجزية عقلية، يعني يوسع الأفق، ينبهك. لأن في باب الحجج العقلية لا يقتصر الحجية على التصديق حتى على التصور. على كل هذه كراما يعني نقل للتنبيه والتأكيد، لأن المشي الموجود الآن للأسف لا أقول عند الكل، لكن عند كثيرين، ولا أقول غالبا، ليس غالبا، لكن عند كثيرين، وبالتالي تسبب نوع من الظاهرة في البحث العلمي. عند كثيرين النظرة هاي المذكورة، سواء في الطرق، في الدلالة، في متن انسجام متن المدلول مع قواعد المذهب والدين وما شابه ذلك، الأصول التشريعية، وهذا أمر مهم. نرجع إلى المطلب. إذا من جهة المدرك لا ينحصر البحث في حديث الرب والواضح بهذا اللسان والمصادر التي ذكرناها الآن، بل مصادر الآيات والروايات على هذه القواعد الست عدد. هذه نقطة أولى في بحث حديث الرب، تتم لنقطة ثانية أو قل نقطة ثانية. نقطة ثالثة قبل الدخول تفصيلا في ترتيب ألفاظ حديث الرب وطبعا ومرادفاتها اللغوية، نقطة أخرى يعني الأصوليون أثاروها في البراءة والاستصحاب غير وفي شأن في من الجزيرة الإجمال، لكن على كل بشكل متناثر أثاروها وأيضا غير متكامل. وخلاصة النقطة هي كالتالي: أن لدينا قواعد ثانوية ما شئت فعبر، قواعد ثانوية أو قواعد عذرية أو عناوين ثانوية أو أحكام ثانوية، كلها التعابير يذكروها. تارة الثانوية يعني ثانوية طارئ، تارة الحكم ثانوي طارئ، ولكن موضوعه ليس ثانوي وليس طارئ. وهذا هو القواعد الست اللي نحن في صددها، سنرى إن شاء الله خلافا لما يتوهم من كلمات الإعلام. هذه القواعد الست ثانوية الحكم وليست ثانوية الموضوع، وإن كان الموهم من تعبير المشهور فيما المتأخرين أنها ثانوية الموضوع، لكن سنبين بالدقة في تضاعيف جهات البحث في هذه الفترة أنها ثانوية المحمول والحكم وليست ثانوية الموضوع، بل هي من جهة الموضوع أولية. واضح مهم صناعي، أين الثانوية؟ أين الأولية؟ بحث الأولية والثانوية بحث في نسبة الأدلة مع بعض البعض، بحث أكثر صناعي صعب جدا. في حمال ذلك الذي لم يبنى عليه الأصوليون وانت مرتكز لديهم والفقهاء، وربما شاءوا ليس خاطفة بعيدة في عساعة الأبواب، لدينا عنوان ثانوي موضوعا وإن لم يكن ثانوي حكما عزيز أكثر من جهة الموضوع ثانوي، من جهة المحمول ليس ثانوي أولي. وهناك قواعد فقهية وأحكام في أبواب فقهية عديدة هذا القبيل، يعني من جهة الموضوع ثانوي، من جهة الحكم ليس ثانوي. شلون يعني؟ وقد يكون من جهة الموضوع والمحمول كلهما ثانوي. في قبال ما هو أول موضوعا وأول حكما، تقسيم رباعي تقريبا للقواعد أو الأحكام. إن شاء الله نفوض في توضيح شيء مفصل، لأن الأولية والثانوية في الموضوع أو الأولية والثانوية في المحمول ذات آثار صناعية دقيقة في نسب الأحكام مع بعضها البعض، في نسب ونسبة الأدلة مع بعضها البعض، حساس جدا ويشدد إرباك دربة كثيرة. شكرا إن شاء الله تفكير أمثلة، وصلى الله على محمد وعلى آله.